لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حرام أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه. فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه، فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنب. وكنا وقفنا في المرة الماضية عند قول الله تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكان هذا الكلام فرعا على كلامنا عن الأحكام الشرعية الخمس، لما قلنا إن الأحكام الشرعية إما في باب الأوامر إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة، وفي باب المناهي إما أن تكون حراما أو مكروها. فأول شيء ينبغي على العبد أن يراعيه هو ما افترضه الله عز وجل عليه، وليس هناك أمر على سبيل الفرض يعجز العبد عنه إذا كان كامل الأهلية، إنما قد يعجز عن بعض المستحبات، لأن باب المستحبات أوسع بكثير من باب الواجبات، وفي باب المستحب بعض الأوامر التي قد يعجز المرء عن تنفيذها لظروف خاصة ملمة به، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وذكرناه أكثر من مرة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أخدم عنهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعونني. قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني من عدة أيام تصل بي إنسان يشكي لي مشاكل بينه وبين أخواته، والقطيعة بينهما من 8 سنوات، وإن هو حزين إن ما فيش حد بيزوره لا سيما في رمضان والكلام. بقى دخلت له في إيه في المعادن وجبت له الحديثة، كل ما أحطه على المسامحة يقول لي مش قادر. أقول له ده أنا وأنا بكلمك أنا قربت عليك وأنا بكلمك من كثر الكلام، إزاي أنت لحد دلوقتي تقول لي مش عارف؟ يقول عملوا فيا وخلوا فيا وسووا فيا. يا ابني ما تسمع الكلام وافتح ودانك وانا بكلمك. اشوف انا غبت معاه حوالي 3 ساعة، وبعدين في الاخر تقول لي خلاص يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا مش عارف اوصل معاه لحد. في ناس لما كنت اذكر هذا الحديث كانت تتفكر مشكلته، وفي واحد متصدر معايا في الكلام مش عارف اعمل حاجه. طب ده ربنا عز وجل في القران ما ذكر عدلا الا ذكر بعده احسانا، ان الله يامر بالعدل والإحسان، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هو ذا العدل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر، هو ذا الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش ذا العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكل عدل يعقبه إحسان، ليه؟ لأن الله عز وجل يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني وصل الإحسان إلى هذا الحد مع ذبح المواشي الأنعام التي أريح لنا أن نأكلها، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذ الدواب كراس، مهدل الإحسان، هتركب البهيمة ماشي تمشي بيك ماشي، لكن انت دوات واقف عايز تريح لك ساعة كده ولا ساعة ما تعملهاش كرسي، انزل على الأرض. ما هو ده برضه من باب الإيه؟ من باب الإحسان. وتكلمت بما يعني فتح الله عز وجل به، ومع ذلك ما عرفتش أهز. ما هو ده داخل في الإيه؟ داخل في المستحبات. هو خلاص الواجب عليه ألا يقطع رحمه، ده الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر خوفه 3 أيام، وده طبعا في الخصومات في الدنيا، أما الخصومات في الدين فيجوز أن تهجره إلى أن يموت أو إلى أن تموت طالما في الدين، إنما في الدنيا مختصمين على ميراث، مختصمين على حاجة في الدنيا، على الكلام ده هي 3 أيام بس، وبعدين تقطع هذا الخصام بالسلام. لو تصدق وتقول السلام عليكم وإيه أخبارك إيه وخلاص وألبت ورزمت خلاص، يبقى أنت كده إيه كده عملت اللي عليك وقطعت الإيه الخصومة دي بالإيه بالسلام. أما في الدين خلاص ممكن تواصل، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع في ليلة ما في حديث غزوة تبوك دي هجرهم 50 ليلة، ده كان عشان معنى دين. فده إنسان مبتدع، إنسان أنت بذلت جهدك وكل ما تستطيع وأحسنت إليه وراكب رأسه برضه ومصر على أن يكون مبتدعا أو رأسا في البدع والكلام ده، ظهر لك أن تهجره بالله، يجوز لك أن تهجره بالله ويطول الهجرة بالتسليم. فده مصدره إذا تجنبت الخصومة أكثر من 3 أيام خلاص، فده نص ممكن انت تستطيع انك انت تفعل، واحد تاني ما يقدرش يفعل. باب المستحبات واسع جدا، ولا يحيط بكل النصوص الا نبي، يعملش كل الواجبات على وجهها، كل المستحبات على وجهها الا نبي. ليه؟ لانه ما من احد منا كما قال الشافعي رحمه الله الا وتعزب عنه سنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ممكن تغيب عنه السنه او ممكن يعجز عن فعله او ممكن يخرج عن طوره، حتى الرجل الفاضل قد يخرج عن طوره وقد يتكلم بكلام قد يندم عليه بعد ما يهدم،
كيف حصل منهم السعادة. فكل الفرائض مطاطة، ومن أتى بالفرائض على وجهها في حدود استطاعته بذل أقصى ما عنده نال أول الحبين، وما تقرر عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا فعل هذه الواجبات على وجهها يبقى أخذ الحب الأولاني. الحب الأولاني ده يفتح له الباب إلى النوع الثاني من الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ووصله الذي يبصر به، وإذا الذي يبطش بها، وإذا الذي يمشي عليها، إلى آخر الحب. تنفيذ الأوامر والنواهي هذا هو عنوان العبودية الذي يقف عند حدود الأمر أو عند حدود النهي، هذا هو الذي حقق العبودية على وجهها. وتعرف العبد في لحظات الغضب، تعرف دينه في الغضب. يعني شوف في الحديث في صحيح البخاري الأحنف بن قيس لما قال له عمه الحر بن قيس قال له إن لك وجه عند هذا الأمين على عمر بن الخطاب يعني، فأدخلني عليه. فدخل عليه، أول ما دخل شافه كده قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر، فقال له الأحنف بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وانت تعرف معدن اي بني ادم في الخصومات، مش في الرضا، الرضا احنا كويسين وزي الفل مع بعض، نتخاصم ليه ونتخانق ليه ونزعل مع بعض ليه، لا، في الخصومات تعرف معدن كل بني ادم، بينك وبين خصومه وكاتب له شيء، خدت منه فلوس، خدت منه بضاعه، كتبت له شيء على بياض، انت مماطل معاه مش عارف الكلام ده، يوم رايح واحد محامي يقول له حط لي فيه 100,000 وانت ليك 2000 ولا بتاع، بقول لك ما انا اصلا هشتكيه 100,000 وبعدين هدي هاخد منه 2000 بس. طب وانت لما حطيت 100,000 في الشيك ده هو ده من حقك انك انت تعمل حاجه زي كده؟ يعني انا عايز اعرف حقوق الاخوه فين في القصه دي؟ طب هو معسر وبان لي انه معسر وانا معسر انا كمان، لكن بان لي انه معسر ولا يستطيع السداد، يوم يظهر بعد كل بني ادم في المساله دي. راقب الناس في الخصومات تعرف معادنه، تعرف اللئيم من النبيل. مجرد ما يذكر عمر بآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، دي أركان الحلم الثلاث، لا يكون المرء حليما إلا بهذه الأركان. يمدح بأي واحدة منهم يمدح، لكن لا يقال أنه حليم، ولا يأخذ يعني فضل الحلم ودرجة الحلم. والكاظمين الغيظ، ممكن انت تكذب الغيظ بس انت هتتفجر من جوه. والعافين عن الناس يبقى يعفو ويصفح، والله يحب المحسنين، تبعته ليه؟ مين يعرف يعمل ذي بقى؟ يبقى كظم وعفو واحسان. الاحسان ده هو بقى اللي بيفك هذا الغل الناتج عن الغيظ. وحتى شوف كلمة الكاظمين، يعني اللغة العربية أحد مميزاتها أن الحرف يخدم المعنى، شكل الحرف كمان يخدم المعنى. شوف حرف الراء ببعض الكلام مليان على زي ما تكون أنت هتتفجر، الكاظ كده حسنا جدا تعبان، كاظمين الغير، حتى شغل الله برضه من غير شكلها عامل ازاي. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند الثالثة. يبقى عنوان العبودية الأمر والنهي. ابن الجوزي هنا الحقيقة حط ايده على فعل اللئام، قال إن وافق الشرع مرادهم فعلوه، وإلا فمعولهم على أغراضه. زي ما يحصل أي إنسان يجي يستفيد أو يسمع كلمة بلاش يستفيد إن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام، يقول لك يا أخي مع أدين الدنيا ومكرهين الناس في عيشتهم وكل حاجة حلال حرموها وأكن مركز السيدة والكلام، ولافع العالم ولافع الفتوى ولا ظهره، وبعدين دخل طبعا في الحدوته دي، ومعروف ان اللي ياخذ قرض من البنك يستحيل يسده الا بعد قرار بيموت، وممكن يموت وفي الغالب بيموت وعليهم الايه؟ وعليهم الديون. لان اسهل حاجه انك انت تاخذ، يعني نعمه المرضعه وبئست الفاطمه، وهو رايح ياخذ الفلوس في الشكاره من البلد اخر حلاوه واخر مزاج. ليه خدها بايه؟ امضى وقع وخلاص، وخد له 100,000، خد له 200,000، 300,000، وزغطت ومبسوط والكلام ده. ادي نعمه المرضع، هو بيرضع كده زي الكل مفيش مشكله. وبئست الفاطمه لما بقى جفت المساله ديت وحب يرجع الفلوس، مش عارف يرجع الفلوس ليه، عمال ياجل كل سنه عمال ومفيش بركه ابدا. البني ادم اللي ياخذ الشهاده دي بقى يمكن ربنا يبارك له، اول ما يتورط يجي لك، وبعد ما يعني طلعنا في الفضائيات بتاع فاكرين ان احنا ماسكين خزانه الدوله، تبص تلاقي لا يمر يوم الا واثنين وثلاثه واربعه اللي مديون واللي مش عارف ايه واللي عامل شيء واللي يدخل السجن واللي خلاص دخل السجن بالفعل وعايز مصالحه والكلام ده، يلف على اهل الدنيا كلهم مفيش بني ادم يرفع له راس، يجي علشان خاطر ايه؟ نقول له نسد عنه او نخلي الناس المحسنين يسدوا عنه او الكلام ده. فما يجيش الا اذا تورط، وهي دي المشكله، هي دي المشكله في نظره الناس الى الدين. تعرف زي الافراح، زي الافراح والمياتم كده، في الفرح يضغط وطبل وزمر وغني والكلام ده، وفي الميتة يشغل القران. ليه؟ واحد تأول الكلام ده قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. الحديث طبعا لا يصح، بس حتى لو صح يبقى هو ده معناه كده نزل بالحزن. يا مرة زمان رحت فرح واحد صاحبنا والكلام ده، فكان شغل القرآن، طلع في دماغه كده شغل القرآن في الله. فانا واقف كده على اول الشارع يعني وانا داخل كده لقيت اثنين بيقولوا له هو ده العنوان؟ قال له هذا العنوان، ما الفرح ده بيقول لك في شارع كذا وطبع له ورقه وفي شارع كذا. قال له يا عم ده ميت شغالين قران اهو. هو لا قال له ده الشارع الفلاني وده الموضوع كلام. انا سمعت سبحان الله قفز بقى ذهني ليه القران دايما مرتبط بالمياتم والكلام ده؟ عشان احنا ما بننفذش القران مش عايشين بيه يعني. فاحنا بنقول بقى يعني ايه الانسان اللي هو يهمل الفتوى، يهمل ان يستفتي على مساله مسائل الشرع، فاذا تورط جاء للشرع. احنا عارفين دي برضه فيها علامه ايجابيه، وان مش هيفكوا الا ربنا، مش هيفكوا من الزنقه دي الا ربنا ثم اهل الديانه، هم اللي قلبهم فيه رقه وهم اللي ممكن يساعدوا وهم اللي عندهم رحمه الى اخره يعني. فهؤلاء اللي ابن الجوزي يشير اليهم قال الله عز وجل فيه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا عز وجل يقول إذا دعوا ابتداء في أي خصومة من الخصومات إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لأنه جاي متأكد 100% إن الحكم هيحكم خلاص، طالما الحكم هيحكم يقول له لا أنا أتحكم إلى فلان. ودي نزلت في رجل يهودي ورجل مسلم، رجل منافق يعني من المنافقين. اليهودي قال له طيب نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا. المنافق قال له لا نروح لكعب بن الأشرف.
طب ده اليهودي يقول له روح للنبي عليه الصلاة والسلام، وده يقول له روح الكعبة بن أشرف اليهودي معروف. والآية دي زيها زي أختها برضو لسورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. دي نزلت كما رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي الصحابي قبل أن يسلم يعني كان كاهنا يحكم بين اليهود، فوقعت خصومة بين جماعة من المسلمين فأرادوا أن يتحاكموا إلى أبي برزة وتركوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. عشان كده الربع ده ربع الطاعة لسورة النساء اللي أوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ربع الطاعة كله جاء في وجوب طاعة رسول الله وجوب طاعة الله ورسوله، حتى قال الله تبارك وتعالى بعدها بآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت فعلا عايز تعرف أنت حققت العبودية في الخصوم على وجهها راقب فقرات هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بأول حاجة فيما شجر بينهم، ثاني حاجة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن ممكن يكون الحق اللي يأتي الحق عليك أنت يأتي الحق عليك، كما في سنة أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لرجل على الآخر فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام علق غريبا على المسألة دي، وحسبي الله ونعم الوكيل دائما يجهر بها الإنسان لما يكون مظلوم، أول ما يقول حسبي الله ونعم الوكيل يبقى إيه؟ يبقى مظلوم على طول. فالرسول عليه الصلاة والسلام علق المسألة دي قال إن الله يلوم على العجز، يبقى أنت تتخذ الأسباب الصحيحة فإذا اتخذتها وجاء الأمر على غير مرادك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ما تروحش تسلك الأسباب الغلط وتمشي في السكة الغلط وأول ما يقضى عليك قل حسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى أنا عندي أول شيء لابد أن أتحاكم إلى الرسول إلى الشريعة في الخصومات، والشريعة لم تترك بابا من أبواب التعامل بين الخلق في أي منحن إلا ولها فيه حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهل. أول حاجة وجوب التحاكم إلى الله ورسوله، ثاني حاجة لا تعترض إذا كان الذي يقضي بينك قضى قضاء صحيحا وأنت رضيت بقضائه، ثالث حاجة أنت مقض عليك وطبع الحق عليك ويسلم تسليما، دي اللي هي الرضا الذي يشعر المرء به انفساح الصدر بعد ثبوت الحكم عليه، هذه معنى ويسلم تسليما أي لا يجد في صدره حرجا ولا اعتراضا على حكم الله ورسوله. وطبعا هذه درجة عالية، والآية دي نزلت على سبب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرجة من شراج الحرة، كل واحد له أرض والزبير يريد أن يسقي وجاره يريد أن يسقي، أرض الزبير في العالم وأرض الأنصار جار واقية عن أرض الزبير، فالرجل الأنصاري عزيز الأول، فالزبير يقول له لا يعني الماء ما بتطلعش في العالي سيبني أنا أسقي والماء كثير عشان يطلع للأرض عندي، وبعدين أنت أقل قدر من الماء هتلو؟ قال له لا. قال له خلاص نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف حقيقة الموضوع قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار وقال له أن كان ابن عمتك هو عشان ابن عمتك تبديه عليه وتخليه يسقي قبلي؟ أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء، مش هيسقي الأرض بتاعتك. قال الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا في هذه الخصوم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يمتحن العبد بالشيء اليسير تحقيقا لهذا المبدأ، ترك الاعتراض والتسليم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إيه يعني لما واحد يقول له أنا يستأذن أنا رايح البيت، إيه الصعوبة اللي فيها؟ عشان يجعل مثل هذا الأمر علامة على الإيمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف ألفاظ الآية كأن فيها يعني حصر الإيمان على هذا الذي يستأذن، مع أن الاستئذان في نظرنا إنه مسألة بسيطة، يعني أنا أقدر أستأذن وأمشي، مش صعوبة مش أشيل جبل على كتافي يعني عشان أستأذن. لكن الله عز وجل يبتلي عباده بالشيء الكبير ويبتلي عباده بالشيء اليسير، وممكن يكون هذا الشيء اليسير يقع فيه أمر مع أنه يسير، كما ابتلى الله عز وجل إبراهيم بأشياء بكل أسف. يعني مثلا زي الشيخ محمد عبده اعترض في وذكر الشيخ محمد الشيخ في تفسير المنار على أثر ابن عباس الصحيح، هو صحيح بإسناد إلى ابن عباس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابن عباس قال ابتلاه بخمسة في البدن و تقليم الأظفار وحاجات زي كده. فمن اعترض الشيخ محمد عبده قال لك وإذا لأي صبي صغير تقول له أصبر أفرج أصبر، لكن لكون ربنا عز وجل يلوه بابتلاء إبراهيم يبقى أكيد حاجة ضخمة جدا. لا مش لازم حاجة ضخمة. ولما يرد على ابن عباس قوله وهو أقعد بفهم الآيات وأقعد بالتفسير بدون حجة إلا إن ممكن أي صبي صغير يستطيع أن يفعلها، لا، المسألة أبعد غورا من هذا. لكن طبعا المدرسة التي لم تتمرس على دراسة السنة وعلى معرفة السنة عندها اعتراضات بالجملة على هذا الكلام. لم يذوقوا حلاوة النصوص، زي أول امبارح وأنا بسمع برنامج في إذاعة القرآن الكريم يتكلم صاحبه عن السلفية وبتاعه وعن أحمد بن حنبل، وقال إن أحمد بن حنبل ليس من أهل النظر. ليه؟ قال لك المدرسة مدرسة الحديث، كان بيعمل مقارنة بين مدرسة الحديث والمعتزلة. فطبعا عاد مجلس المعتزلة يقول المعتزلة دول هم اللي حاولوا أن يعني يجمعوا بين الشتتين، شغلوا عقلهم ورفضوا بعض المرويات التي لا تتقبلها العقول، وهم الذين ردوا على الفلاسفة وكسروا شوكة الفلاسفة. إنما أصحاب المرويات ومثل الإمام أحمد بن حنبل على رأس هذه الطائفة إنهم كانوا يقفون عند ظاهر اللفظ ولا يتدبرون المعاني. ده كلام واحد ما ذاق قط،
لم يعرف أحمد بن حنبل أصلا، ولم يعش على النصوص، ما لم يعش مع النصوص، عايش طول عمره بدماغه. ولذلك هذا البني آدم من أكثر الناس اعتراضا على المرويات، ونحن لا نعارض أن نقف عند ظاهر اللفظ، بل هذا هو الأصل. وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع مفهوم اللفظ نقدم ظاهر اللفظ، لكن مش للدرجة إنه يترك ظاهر اللفظ ويخفف تحت ويطلع روح النص. هو بيقول لك أنا بدور على روح النص، أنا أعمل روح النص. طب تعمل روح النص تعطل النص؟ هدول الناس لم يتمرسوا، زي ما قلت لكم في المرة الماضية، التمرس على مباشرة النصوص الشرعية يحتاج إلى يقظة حتى تتم له الملك. لازم ما يمرش بك نص إلا ما تقف عنده وتاخد منه أي حاجة، لا تترك النص يمضي بدون ما تستعمله في أي حاجة. استعمله نسبة 10% 15% إذا كان من المستحبات يعني، إنما إذا كان واجبا لازم تجيبه 100% إلا إذا عجز خلاص يبقى العجز بتاعك بحسبه. لكن ما فيش نص يعد عليك إلا تقف وتستعمله. إذا استعملت النص ده والنص ده والنص ده والنص ده، ده عندك ملكة استعمال النصوص. لا، أهل الحديث اللي مدرسة الحديث التي على رأسها مش أحمد بن حنبل زي ما هو بيقول، على رأسها كل أئمة الإسلام الفقهاء، على رأسها مالك والليل والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة فضيل بن عيار، ده حتى الفضيل له كلمة جميلة في المعنى ده، كان الفضيل بن عيار قليل الرواية، تروحوا الناس عايزين ياخدوا منه الحديث ما كانش بيرضى الحديث مع الثقة، يعني الدار القطني قال فيه ثقة جبل في الفضائل بن عياض لا يعرف له خطأ، فكل حين روح بال يشتغل الحديث بتاعه. فقال لهم أنتم مفتونون، حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة ورميتها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض ان اللقمه دي ملهاش في المكان واحد بس، انك تحطها في بقك تاكل تاخدها ترميها ورا ظهرك وبعدين تيجي تشتكي الجوع. يعني يريد ان يقول تاخد الحديد وتكتبه في الدفاتر، صار عندك بعلو بعدما صار عند الاخرين بنزول، انت تفرغت بيه ومش موجود عند الاخرين، هو ده اللي يهمك في الموضوع كله، وما تستعملوش ما تنفذوش. ادي معنى كلام الاعمى. فهؤلاء العلماء كلهم كانوا فقهاء وكانوا مفسرين لكتاب الله عز وجل، وهم في الاصل محدثون. الشافعي اسمه ناصر حديث، وهو الذي اوقف قطار ابي حنيفه واصحابه، هو الوقف كما قال أحمد، كانت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منه، فسموه سماه أهل مكة ناصر الحديث. ومناظرات مع محمد بن الحسن، وفضلا عن دول محمد يعني في فهمه وفي علمه وفي جلالته كثيرة ومشهورة. فليجي يقول بقى أن مدرسة الحديث دي مدرسة أصلا مدرسة ظاهرية تقف عند ظاهر اللفظ، إنما المعتزلة دول عندهم إنشاء ودماغهم كبيرة وعندهم فهم واسع والكلام ده، يبقى هذا رجل عرف للمعتزلة حقهم ولم يعرف أهل الحديث حقهم. فإحنا عايزين نقول يا إخوان، الوقوف عند النص هي علامة العبودية. أشوف الجهة الآية نزلت هذه الآية لاعتراض الأنصار، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة لزبير بن عوام في القرابة التي بينهما، فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي خصومة تكون ثم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحكم عليه، بخلاف المنافقين أول ما تظهر تباشير إن الحكم له يقول لك نحتكم إلى فلان، لو عرف إن الحكم عليه لا يمكن يقبل، قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا. طاعة معروف ده هو ده الجنس الأولاني الجنس المنافقين دول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال الله عز وجل لهم لا تقسموا طاعة معروفة أي طاعتكم معروفة إنما هي بالكلام فقط إنما بالفعل لا أنتم مشوقون معروفون. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال العلماء طاعة معروفة أي أطيعوا طاعة معروفة طاعة معروفة لأهل الإيمان. إذا أمرت بالشيء يبقى إيه؟ يبقى لابد أن تمتثل له. فابن الجوزي بيقول إن القصة عندهم مش الوقوف عند مراد الشرع بل الوقوف عند أغراضهم. واحد مثلا طلق امرأته يقول لك ما تروحش لفلان الفلاني. ليه؟ لأنه كده هيخرب لك البيت. ده عشان أنت لما طلقت الست طلقتها في الحيض وهو يوقع الطلاق في الحيض. روح لأجل الفرد. ودي مسألة حصلت بس أنا ما عرفتهاش إلا من الست. الراجل ما رضاش يقول لي. الست اللي جت قالت أول ما دخل اثنين ثلاثة أربعة مفتيين كده. قام سأل واحد قال له مين اللي بيطلق في الحيض دول؟ يبقى عايز بقى فتوى مخصوص. إذا عرف إن ده بيطلق في الحيض ما يروحلوش. الست أورع منه خايفة تعيش في الحرام معاه في الزنا والكلام ده. لا هو عايز البيت يفضل موجود والبيت ما يتهدش. أهو ده معوله على غرض مش القصد في المسألة معرفة حكم الله عز وجل في المسألة. وهلم جر خذ بقى من المسائل دي أي أمثلة تنطبق على مثل هذا. يبدأ هذا الإنسان ما قصد أن يحقق العبودية بل قصد أن يحقق غرض نفسه. حتى وصلت المسألة للصلاة إن الصلاة سهلت عليهم فعلوها لم تسهل عليهم تركوها. زي كثير من تراك الصلاة مع فظاعة هذا الجرم. يعني حتى العلماء اللي هم بيقولوا ترك الصلاة ليس بكافر ما يقصدوش يسلكوا له المسائل. لا المسألة متعلقة بالكفر بس بمسألة اللي يطلع من الملة ولا ما يطلعش مش انهم هونوا من جرم هذا المجرم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أنا مش فاهم والله مش فاهم إزاي يرضى حتى لو أخذ الإثم. يعني حتى بعض العلماء اللي بيقول لك إيه لا هو كافر إثما فاسق الحكم. بعض العلماء فصلت المسائل عشان ما يعرضش الإيه الأحاديث. لأن هو لما يقول لك تارك الصلاة كافر فانت تيجي تقول لا فاسق يبقى بترد على النبي وما ينفعش ترد على النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان باللفظ. ها يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله يقول له لا ده في بدعه حسن. يبقى هذا يرد على النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش العباره على الاقل العباره ما ينفعش. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان تارك الصلاه كافر ما يجيش واحد يقول فاسق. فهو حب يوفق ما بين المساله لان خلاص يبقى كافر اثما فاسق الحكم. حتى لو فاسق مين اللي يرضى ان يحمل هذا اللقب لقب الفاسق؟ ده واحد سال ابن عمر قال له يا ابا عبد الرحمن ايوكل الغراب؟ شدائك عليه الدنيا عنده فراخ وعنده ولد وعنده بط ها وعنده كل حاجة وعايز يأكل الغراب. بقول أيوكل الغراب؟ فقال ابن عمر ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا حتى مستشنع الاسم. يعني شوف الرأي ابن عمر قال الفتوى بتاعه ما عندوش غير الاسم، تاكل واحد حاجه النبي قال فيها فاسق، او ازاي تبلعها دي، او ازاي تطبخ دي وممكن تطيب، لما الخطاب بتاعه تولى عليها دي ممكن تطيب، فازاي هذا الانسان حتى لو مش كافر ازاي يرضى ان يكون فاسقا ويحمل هذا اللقب؟ فده لما بيشتغل في المحل صاحب المحل بس لمجرد ان هو قال لا ما تنزلش الصلاه يترك الصلاه ويجي يقول لك اكل عيش وعندي عيال وعندي مش عارف ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه ويضيع الصلاه، لا يسيب الشغل يترك الشغل فورا، يجب عليه ترك العمل يروح يشتغل في اي حته. ما في بعض الناس نزهيه برضه لما تقول له اشتغل اي شغلانه يقول لك معلش اصل انا مش متعود على الحدوته دي، انا اصلي مؤهلات عليا ومؤهلات عليا يعني عايز اشتغل شغل يناسب التعليم بتاعي. لا كان زمانه جاب راح الحدوته دي، انت بتطلع من الكليه على الرصيف وانت ناسي نفسك ولا ايه؟ ولا فاكر ان في شغل؟ لا الرصيف مستني الجميع، ها الرصيف حصيرة الجميع زي محمود فادي الجميع كده. حتى طالع بقى تكلم اطلع واقع المزدان واشتغل في الفاعل واشتغل في اي حاجه، الشغل مش عيب. لكن ما جيش اقول انا لازم اشتغل شغلانه معينه لان انا متخرج من كليه معينه، ما عادش الكلام والله ان وجدت خير وبركه ما وجدتش هنعمل لك ايه؟ تمد ايدك للناس وتشحن؟ تروح تشتغل في اي شغلانه وتترك الصلاه؟ تروح تشتغل شغلانه يقول لك شرط تحلق لحيه وتحلقها وداخل؟ لا ده مش رسم العبودية. يبقى هؤلاء دول اللي هم يمشون مع أغراضهم. ابن الجوزي يقول إيه؟ فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، دون إجرامهم في تكسير الأوامر أن ينفي بالأمر خلق ظهر. فإذا احنا بنستفيد من هنا أن حقيقة العبودية هي الأمر والنهي. إذا حقق المرء الأمر وحقق المرء النهي وقف عند النهي خلاص. العبد إذا لم يقف مع المناهي في عقوبة، وأنت لا تدري أي عقوبة تحيق بك. يعني ما تستصغرش الذنب، نهيت عن شيء معين ما تخرجش عنه لأن ممكن تكون العقوبة كبيرة. تعرفين حديث أبي هريرة الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم يمشي في بردين له يتبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. مش لابس هدوم جميله وكويسه وبص لكتافه كده وعجبه عضلاته بتاعه وماشي وعنده كبر، خسف به من يوم ما خسف به لحد النهارده الى يوم القيامه يتجلجل فيها. عارف يتجلجل زي ايه؟ يطلع السماء وينزل على الدور رقبته في الارض ويطلع وينزل على الدور رقبته وهكذا من يوم ما خسف به. هذه عقوبه من العقوبات عشان خرب عدل. ده بقى الكبر لما يلبس هدوم جيده ويبقى عنده كبر. والكبر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، وفي لفظ مثقال حبه خردل من كبر. يعني الكبر ده ولا الهوى يقبل، مردود جمله وتفصيلا، أقل حاجة فيه زي أكبر حاجة فيه، يعاقب العبد بها زي هذا الإنسان. فالإنسان العاقل ينظر في الأوامر ينفذ الواجبات كلها، عجز عن الواجبات بحسب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدخل على المستحبات، ويعرف فضل المرء بالمستحبات مش بالواجبات. كل ما يعمل مستحبات أكثر كل ما يبقى أفضل ويعرف فضله، زي ما انا قلت لكم قبل كده الرجل الذي يصلي
في الصلوات المكتوبة. ممكن يضيع قيام الليل؟ ممكن. لكن الذي يقوم الليل ممكن يضيع الصلاة المكتوبة؟ لا. اللي بيصوم رمضان ممكن يضيع النفل؟ آه. اللي بيصوم نوافل باستمرار يضيع رمضان؟ يبقى انت قيسه بايه؟ انما قسته بالنافلة ولم تقسه بالفريضة. قال فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثه ترى بأي ذنب. وده زي اللي احنا بنسمعه يا رب انا عارف ايه ظهر دنياتي ويعمل العمله اللي تسد عين الشمس ولسه طالع من المستنقع دلوقتي اهو. واذا اصابته مصيبه لتمحص ذنبا يعني تتجوزي يعني حتى اظهر شيئا جيدا في المساله لتمحص ذنبا يعني عشان يغفر له. فكان المنتظر ان هو يخمس ويطاطي كده وزد الولاد ويعترف بذنبه. لا يا اخي ده بجح ويرفع عفيرته على ربه ثم يقول ترى بأي ذنب. اي واحد كثير انتم تشوفوا المنظر ده يقول لك انت ايه الاخبار؟ الحمد لله عملت كل حاجه. طب لما تيجي تشوف بقى عمل كل حاجه عمل ايه ده؟ يبقى صلى الفرض وما جابش السنه. ده اذا كان الفرض بتاع سليم يعني وان هو مركز فيه قوي قوي وخد مثلا درجه كويسه في الفرض ده. حتى لو هو بيصلي الفرض والنفل وحتى لو هو بيصوم وحتى لو هو بيحج او بيروح عمره من الكلام ده اليس يغفل كثيرا المرء منا؟ انا لا اقصد ان انا احد بعيني يعني كلنا هذا الرجل. اليس يغفل عن ذكر الله عز وجل؟ هي الغفله عن الذكر دي مش ذنب؟ انت عارف هي ذنب ليه؟ انتوا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه اظن المره اللي فاتت او اللي قبليه في قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. وقلت حليما دي اول ما تلاقي كده صفه الحليم اعلم ان العبد مستحق للعقوبه. طيب العبد ايه ده؟ ايه العقوبه اللي العبد عملها هنا في الايه دي عشان تيجي صفه الحليم؟ ترك التسبيح. ترك التسبيح حديث عبد الله بن عمرو العاص المسند مسند احمد في وصيه نوح لما قال اوصيك باثنتين منهم ايه؟ من الاثنين دول واوصيك بسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق. فالمفترض انت ما بتسبحش ما تاكلش. هو المفترض كده تركت التسبيح الى ما تاكلش. طب الاكل جاب واتاك الرزق اين الشكر؟ ترك الشكر في مقابل الرزق. هي هو ده الذنب العمل العبد. هذا هو الذنب الذي فعله العبد ويستحق عليه العقوبه. يبقى ما تجيش لمجرد انك انت عملت الفرائض الظاهره والكلام ده تيجي تقول باي ذنب؟ لا. اقل حاجه ترك التسبيح. يعني الواحد يقعد ساعات يتقابل بالساعتين وثلاث ساكت كده يبقى احنا في الهواء ما بيعملش حاجه. طب وقف لسانك ليه؟ ليه ما تقعدش طول ما انت قاعد كده وطول ما انت ماشي في السكه رايح المشوار بتاع تقعد تقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنه الترمذي من حديث جابر من قال سبحان الله والحمد غرست له نخلته في الجنه. نعم. وما من شجره في الجنه الا وتقها من ذهب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانت لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 يعني كل ثانيه سبحان الله وبحمده. شوف كل ثانيه خلاها كل ثانيتين. اضرب بقى في ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ومواظب على المساله دي كل يوم هتطلع بكام نخل؟ والنخل ده حاجه زائده على ملك اخيك اللي ما كانش سبب. أو إذا افترضنا جدلا مثلا إن ده الملك بتاعك في الجنة وده ملك أخيك في الجنة. عندك 100,000 نخل وعنده 100,000 نخل. اللي أنت قلته ده زيادة في النخل ما ياخدهاش هو. لأن هذا فضل ترد كان أثرا لعامل. يبقى بدل ما أنت واقف موقف لسانك اتحرك اللسان على طول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنب. حتى الشيخ الكبير ساعات تلاقي واحد كده سقط حاجباه من الكبر
وعياله رميه في الشارع، رميله في الشارع ومش حد بيسأل فيه. لو أنك فتشت في حياة هذا الرجل ممكن تراه مجرما، أقضى شبابه كله في الهدس، وياما ظلم بني آدمين فلم يرحمه الله عز وجل، عياله رموه، والجزاء من جنس العمل. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه الجن، حتى لو كان شيخا كبيرا وظاهر عليه علامات البؤس، ده برضه إيه؟ لأنه فرط في حق الله تعالى في شبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.